الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا بالأمس أن بعض المحققين كالمحقق العراقي قدس سره ناقش في ثمرة علامات الحقيقة والمجاز، وأنه لا أثر عملي يترتب عليها، بعد أن كان موضوع الحجية إنما هو الظهور لا خصوص المعنى الحقيقي، والظهور أعم من المعنى الحقيقي، وهو أيضا أمر وجداني للإنسان، إما يستظهر أو لا يستظهر، فإذا استظهر فهو حجة، سواء كان هذا معنى حقيقيا أم مجازيا مستندا إلى قرينة في البين. فأي فائدة في تشخيص المعنى الحقيقي لللف بعلامات الحقيقة والمجاز؟ هذا الإشكال قلنا أنه ليس بصحيحين، أجاب عليه السيد الشهيد بجواب، ويمكن أن نضيف جوابا آخر أيضا. أما ما ذكره السيد الشهيد فحاصله أن ما هو الحجة ليس هو الظهور الشخصي الوجداني الذي يستظهره كل إنسان بحسب شخصه، وإنما ما هو الحجة، الحجة هو الظهور العرفي والنوعي، ما يستظهره العرف ويفهمه من الكلام. وحينئذ لا بد من هنا يعرف أن مجرد استظهار معنى وجدانا لا يكفي لتطبيق دليل الحجية عليه، بل لا بد من إثبات أن هذا الفهم والظهور والاستظهار إنما هو استظهار عند النوع أيضا لا عنده بشخصه فقط. وحينئذ هنا يمكن أن يستفاد من علامات الحقيقة لإثبات أن هذا الظهور الذي يستظهره هو الظهور النوعي، وذلك فيما إذا كان ما يفهمه هو المعنى المتبادر من اللفظ مثلا أو بسائر علامات الحقيقة أثبت أن هذا هو معنى الله في نفسه، فإنه حينئذ ينفي بهذا احتمال أن يكون استظهاره شخصيا على خلاف الاستظهار النوعي، لأن المعنى الحقيقي معنى النوعي لا محالة. إذن فبعلامة الحقيقة بعلامات الحقيقة يستطيع أن يحرز نوعية هذا الظهور والاستظهار في المورد الذي يرى أن هذا الظاهر هو معنى اللاف بحسب التبادر أو بحسب سائر علامات الحقيقة، فيثبت أن هذا ليس استظهارا شخصيا على خلاف الاستظهار النوعي، لأنه هو معنى اللاف بحسب علامات الحقيقة، هو المعنى الحقيقي، والمعنى الحقيقي نوعي إما جزمان أو بأصل سوف نذكره فيما بعد أيضا، من أن ما يتبادره الشخص من أهل العرف من المعنى الحقيقي الأصل فيه كونه مطابقا مع المعنى عند العرف المدلول التصوري الحقيقي لللف حينما يشخصه الإنسان بحسب تصوره وبحسب ذوقه اللغوي، توجد إصالة التطابق هناك أصلا سوف نشير إليه نسميه بإصالة التطابق بين الاستظهار وما يفهمه الإنسان الشخص من اللف من معنى اللف بالتبادر ونحوه وبين ما هو مدلوله الوضعي التصوري النوعي. إذن بهذا النحو نستطيع أن ننفي احتمال أن يكون هذا الاستظهار الشخصي الوجداني مخالفا مع الاستظهار النوعي في موارد من هذا القبيل، الذي يكون فيه الاستظهار الشخصي مطابقا مع التبادر الشخصي، أي ليس مستندا إلى ما يحتمل قرينيته. إذن نثبت أن هذا هو أيضا الظهور الاستظهار النوعي، وننقح موضوع حجية الظهور. بينما لولا التبادر إذن يحتمل أن يكون هذا الفهم فهما خاصا بخصوص هذا، ولو لأنس ذهني عنده أو لقرينة شخصية عنده، لا يطابق الاستظهار النوعي. هذا بيان أو فائدة. فائدة أخرى يمكن أن تذكر لعلامات الحقيقة والمجاز بلحاظ نفس الاستظهار الشخصي أيضا، فإنه ما ذكر من أن الظهور والاستظهار أمر وجداني، هذا صحيح، أمر وجداني، والظهور أعم من الحقيقة والمجاز، هذا أيضا صحيح، إلا أنه معرفة المعنى الحقيقي مع المعنى من المعنى المجازي بعلامات الحقيقة قد تساعد بحسب الحقيقة في استقرار الظهور الشخصي. أما إذا كان مثلا استظهار شخصي بدوي بالرجوع إلى علامات الحقيقة والمجاز، علامات الحقيقة واستظهار، قد يستظهر حينئذ أن هذا كان استظهارا بدويا، وإلا حينما يطلق اللفظ في موارد مختلفة متعددة حينئذ قد يتغير استظهاره الشخصي، وإنما كان ذاك الاستظهار لأنس لحالة بدوية تزول بتطبيق علامات الحقيقة والمجاز على ما هو معنى اللاف، فقد حينئذ يستقر نظره إلى أن الظاهر إنما هو هذا المعنى الذي شخصه بالتبادر أو بصحة الحامل أو بمراجعة استعمالات الأخرى، وهذا قد يحصل للإنسان كثيرا بمراجعة الاستعمالات يتغير استظهاره البدوي، أو قد لا يحصل له استظهار أصلا نتيجة شكه في تحديد المعنى الحقيقي، وحينئذ بالرجوع إلى علامات الحقيقة والمجاز يتبين له أو يجزم بما هو المعنى، إذن فيستقر عنده الظهور الشخصي الذي أيضا قلنا أنه ولو بإساطة التطابق بين الظهور الشخصي والنوعي يحرز بعد ذلك الاستظهار النوعي به. إذن فيوجد لعلامات الحقيقة والمجاز أثر النفي والأثر العملي لها، هذا أيضا خلاف الوجدان وخلاف ما هو الواقع خارجا أيضا. هذا ما يرجع إلى هذا الإشكال مع جوابيه. بعد هذا يقع البحث فيما يسمى عندهم بتعارض الأحوال، حيث أنه قالوا أيضا هذا من الأبحاث التي جاءت إلى علم الأصول، إلى بحث مباحث، إلى قسم مباحث الألفاظ من علم الأصول من علم الأداب والمعاني والبيان. تعارض الأحوال يقصد به موارد الدوران بين معنيين، وهذا يتصور بأنحاء طبعا، كما لو دار الأمر بين أن يكون اللف مثلا مختصا أو منقولا إلى معنى أو مشتركا، أو دار الاستعمال بين أن يكون استعمالا حقيقيا أو مجازيا، أو مثلا في هناك إضمار أو ليس هناك إضمار، هناك استخدام في إرجاع الضمير أو ليس هناك استخدام، دار الأمر بين الإطلاق والتقييد، بين العموم والخصوص. هذه الحالات التي تكون أحوال مختلفة لللفظ في مقام الاستعمال أو لللفظ في نفسه سموها بتعارض الأحوال. يقصد بتعارض الأحوال الدوران فيما بينها، وهذا الدوران تارة بينها يعني إثباتا ونفيا، أن يدور الأمر بين أن يكون هناك نقل أو لا يكون، يكون هناك اشتراك أو لا يكون، أن يكون هناك مجاز أو لا، وأخرى يعلم بأنه يوجد أحد الأمرين، إنما يدور الآن بين أن يكون هذا أو ذاك، يعلم بالخروج عن الوضع الأولي إما في الواضع أو في الاستعمال، لكن لا يدرى أن هذا مثلا بنحو الإضمار أو بنحو المجاز أو بنحو الإضمار أو بنحو التقييد، بحيث يدور بين نفس هذه الأحوال مع العلم بأحدهما إجمالان، فما هو الحكم؟ هذا يسمى عندهم بتعارض الأحوال. إلا أن الأمثلة الأمور التي تذكر عادة تحت عنوان تعارض الأحوال بالتأمل والتدقيق على ضوء التحقيق الذي حققه علماء الأصول والمحققون من علماء من الفقهاء حينما حللوا معنى الدلالة اللفظية ومعنى الواضع ثم معنى الاستعمال وأقسام الدلالات اللفظية، الدلالة التصورية والدلالة الاستعمالية والدلالة التصديقية، بعد أن اتضح هذا المنهج وهذا التحليل حينئذ يعرف أن هذه الأحوال التي جاءت في كلمات الأدباء في مساق واحد وسياق واحد ليست راجعة إلى مركز واحد، بل هناك اختلاف فيما بينها، فبعض هذه الأحوال ترتبط بمركز الدلالة التصورية الوضعية، وبعضها ترتبط بمركز الدلالة الاستعمالية التصديقية الأولى حسب تعبير علماء الأصول، وبعضها يرتبط بالدلالة التصديقية الجدية. ومن هنا لابد من تصنيف هذه الأحوال بحسب هذه المراكز الثلاثة. حال النقل والاشتراك لو دار الآن بين النقل بين أن يكون اللفظ منقولا أو لا يكون منقولا مشتركا في هذا المعنى أو يكون مجازا ولا يكون مشتركا بين المعنيين، هذا الصنفان مرتبطان بحسب الحقيقة بالمركز الأول، لأن الاشتراك والنقل من خصوصيات المعنى الموضوع له بحسب الحقيقة، المعنى الموضوع له الذي هو المدلول التصوري لللاف، فإن اللاف طارة يكون موضوعا في لغة لمعنى واحد فيكون في الآخر في المعنى الآخر مجازا، وأخرى يكون مشتركا موضوعا لهما معا فيكون كلا المعنيين كل من المعنيين معنى حقيقية، لا أن أحدهما حقيقة والآخر مجاز، وتارة يكون هذا المعنى الحقيقي هو المعنى الأصلي وأخرى يكون منقولا إليه بحيث كان أولا في معنى آخر تعمل في هذا المعنى مجازا ثم بالتدريج تعين في هذا المعنى وصار يدل عليه بلا قرينة وانهجر المعنى الأول ويسمى بالناقل مثلا. إذن فخصوصية النقل والاشتراك من أقسام ومن تقسيمات المعنى الوضعي المدلول والمعنى الوضعي لللاف، أي المدلول التصوري لللاف لا محالة، ولا ربط له بمسألة الاستعمال، أي أسبق من مرحلة الاستعمال. إذن هنا هل يوجد أصل وما هو الحوق؟ هنا تارتان القاعدة العقلائية فيها هكذا، أنه تارتان يدور الآن بين النقل وبين الاشتراك وبين عدمهما، أي يدور الآن بينهما إثباتا ونفيا، فهل نشك أنه مثلا هل نقل إلى هذا المعنى أو لم ينقل، أو نشك في أنه مشترك في المعنيين وهو حقيقة في هذا المعنى الثاني أيضا أو مجاز فيه، فالأمر يدور بين النقل وعدمه وبين الاشتراك وعدمه. هنا إذا كان الشك وتعارض الحال هنا بهذا المعنى، فهنا الأصل عدم الناقل وعدم الاشتراك، هذا الذي يسمى بإصالة عدم الناقل وعدم الاشتراك، ومرجع هذا الأصل بحسب الحقيقة ليس عبارة عن الاستصحاب أو نحو ذلك من الأمور ولا أصل عقلائي تعبدي، لأن أما الاستصحاب لأنه أصلا شرعي ليس أصلا عقليا، وسوف يأتي أن الاستصحاب لا يفيد في مثل هذه المسألة. وأما الأصل العقلائي التعبدي أيضا لا يوجد عند العقلاء أصول تعبدية من هذا القبيل، وإنما الأصول العقلائية ترجع إلى الكواشف والطرق والغلبات العرفية الملحوظة لدى العقلاء. هذا الأصل مرجعه بحسب الحقيقة إلى حسب التحليل إلى جعل التبادر الشخصي والفهم الوضعي اللغوي الشخصي إدارة على الوضع النوعي عند من هو من أهل اللغة، ولو من جهة بطء الناقل والانتقال من المعاني المجازية إلى المعاني الحقيقية. بمعنى أن الإنسان الذي يعيش في لغة في مجتمع له لغة لا محالة، حينئذ ما يتبادره من اللفظ يكون بحده كاشفا عن أن هذا الذي يتبادره هو المفهوم اللغوي العام النوعي، هذا الذي سميناه بالظهور النوعي، ظهور التصور النوعي. فإذا كان يتبادر من اللفظ معنى وفي معنى آخر هذا اللفظ لا يتبادر منه، لا يجزم بأنه قد نقل إليه، يستعمل فيه كثيرا وقد يكون مجازا مشهورا أيضا، لكنه لا يجزم، لم يتيقن أنه قد بلغ بحيث يكون اللفظ وحده يعطي هذا المعنى، أو هجر عن المعنى الأول إلى المعنى الآخر. في حالة من هذا القبيل يعتبر عدم الحد العدمي لهذا الفهم والدلالة التصورية والظهور التصوري الشخصي أيضا حجة على أن الظهور النوعي أيضا كذلك. يعني مثل هذا الشخص الذي بحسب وجدانه هو لا يرى أنه يكفي اللفظ وحده لكي يعطي هذا المعنى فيكون منقولا إليه بلا قرينة، إذا كان فهمه غير كافي هذا يمكن أن يجعل هذا إمارة قرينة على أنه العرف أيضا كذلك، الفهم ينزل فهمه منزلة الفهم العرفي النوعي، لأنه هو أيضا من أبناء العرف. لو كان هناك نقل وانتقال إلى المعنى الحقيقي لله بحيث لا يحتاج إلى قرينة، كان حقيقي مشتركا فيه مع المعنى الأول أو مهجورا من المعنى الأول إلى هذا المعنى ومنقولا إليه، بحكم كونه جزءا من هذا العرف هو أيضا كان له حينئذ هذا التبادر وهذا الاستظهار، حيث أنه ليس له مثل هذا التبادر فيستطيع أن يجعل حد تبادره وحد فهمه واستظهاره التصوري أيضا مطابقا وكاشفا عن أن الفهم العرفي ذلك، لأنه هو أيضا ضمن هذا العرف. يرجع هذا الأصل إلى مثل هذا المعنى، إلى إصالة التطابق بين الفهم الشخصي والتبادل الشخصي وبين الفهم والتبادل والاستظهار النوعي في مرحلة المدلول التصوري. إذن ففي مثل هذه الموارد يوجد إصالة عدم الناقل وعدم الاشتراك ولو بهذه النكتة أو بهذا الملاك، لا بملاك التعبد وهو أصلا عقلائي من باب هذا بهذه النكتة الكاشفية. وأما إذا كان أصل الناقل معلوما أو أصل الاشتراك معلوما لكن شك في زمانه، متى صار مشتركا بين المعنيين أو متى نقل إلى هذا المعنى وهجر المعنى الأول، وأثره أن الأحاديث مثلا والنصوص الصادرة في الزمان الذي نشك في وقوع النقل إلى هذا المعنى في ذاك الزمان، تلك النصوص حينئذ لو أمكننا إثبات تأخر الناقل عن زمان صدورها نحمله على المعنى الأول الأصلي لا المعنى الثاني المنقول إليه أو المشترك، يترتب عليه مثل هذا الأثر. هنا هل يمكن أن نجري إصالة عدم الناقل أو إصالة عدم الاشتراك عدم كونه معنى حقيقيا إلى زمان صدور هذا النص أن أصل الانتقال وصيرورة هذا المعنى حقيقة بنحو المشترك أو بنحو المنقوب بنحو الناقل معلوم أصله في عمود الزمان، لكن تاريخه مجهول، زمانه مجهول. هل في زمان صدور النصوص هذا الناقل متحقق وكان متحققا أو لا، لكي تحمل هذه النصوص على هذا المعنى الثاني أو لا، فلا بد أن تحمل على المعنى الأول أو يصبح مجملا مثلا بين المعنيين. هنا لا يوجد أصل لإثبات عدم النقل النسبي أو عدم بل نسميه هكذا عدم النقل أو الاشتراك النسبي، أي بلحاظ ذاك الزمان بالخصوص زمان الصدور النصوص. لا يوجد لدينا ما يدلنا على فصالة عدم النقل وعدم الاشتراك النسبي، لأن هذا الأصل أريد به الأصل العقلائي، فقد ذكرنا أن ملاك هذا الأصل العقلائي إنما هو هذا تلك النقطة التي أشرنا إليها ملاكها، والنقطة الكاشفية فيها أن الإنسان الذي يعيش في عرف عادة لا يغفل، يكون كأبناء ذاك العرف، وهذه غلبة وكاشفية نوعية تامة في نفسها، تكشف عن أنه هو أيضا لا يكون بدعة عن العرف وخارجا عن وضع الآخرين. فإذا كان بحسب استظهاره وتبادره الشخصي لا يرى الانتقاد، يمكن أن يجعل هذا كاشفا عن أن العرف أيضا الآخرون الذي هو معنى النوع العرف مثله، لأنه معهم كان يعيش معهم ويعيشون معه. هذه الكاشفية مفهومة، أما في محو هذا والذي أشرنا إليه فيما سبق، إلا أن هذه الكاشفية لا تفيد إلا في مورد لا يكون للإنسان مثل هذا الاستطار. أما هنا في هذا الفرض الثاني بحسب الفرض أصل الانتقال معلوم، لا شك في أصل الانتقال إلى هذا المعنى وصيرورته، وصيرورته عند العرف معنى حقيقيا لله نحو النقل أو نحو الاشتراك. وإنما الكلام في زمان هذا، هل مثلا قبل 100 سنة أو قبل 200 سنة أو في زمان صدور الناس أو بعد زمان صدور الناس، هذا الخصوصية بعد ليست مربوطة بهذه الكاشفية، لا تكون هذه الكاشفية حينئذ بالنسبة لذاك لا تكون مفيدة لتشخيص حال ذاك الزمان، لأن هذا الإنسان هو لم يكن يعيش ذاك الزمان، لم يكن حيا في ذلك الزمان زمان صدور الناس، وكان حيا في ذلك الزمان وله استظهار وتبادر كان يجعله قرينة، المفروض أنه لم يكن موجودا. الآن هو موجود، الآن لم يعلم بحصول الانتقال وحصول أو حصول الاشتراك، إذن فلا يوجد هذا الكاشف، لا يفيده كاشف آخر أيضا لا يوجد في البين. بعد ما فرض أن أصل الناقل حاصل، متى كان هذا حاصلا؟ في الزمن الأول، في الزمن الثاني، في أي زمانين؟ إلا إذا حصل من خارج هذا الباب بقراء أخرى حصل له الجزم أو الاطمئنان، أو كاشف مثلا ظني واعتبر على عدم الناقل أو الناقل في ذاك التاريخ. إذن ذاك الكاشف الذي كان هو الملاك، هو النكتة الطريقة التي ذكرناها لهذا الأصل العقلائي هنا لا يجري. وقد قلنا أنه الأصالات العقلائية أيضا لا تكون معتبرة من باب التعبد، بل تكون معتبرة بملاك الكاشفية. فإذا فقدت هذه الكاشفية التي أشرنا إليها، إذن هنا لا يجري إصالة عدم النقل إلى ذاك الزمان، عدم النقل النسبي أو عدم الاشتراك النسبي. يبقى الاستصحاب. الاستصحاب كأصل شرعي، لو قيل أننا لا نستطيع أن نثبت عدم النقل إلى زمان أو عدم كون المعنى حقيقة بنحو النقل أو الاشتراك في زمان صدور الناس، لا يمكننا إثبات ذلك وبقاء على المعنى الأول إلى ذاك الزمان بالأصل العقلائي، لكن نثبته بالأصل الشرعي، لأن الأصل الشرعي لو تم أيضا كان له نفس النتيجة. بالاستصحاب الذي هو أصل شرعي ثبت بأدلة الاستصحاب بروايات لا تنقض اليقين بالشك، نقول هذا اللفظ نشك أن ظهوره التصوري ومعناه اللغوي العرفي النوعي هل انتقل، هل كان هو المعنى الأول أو انتقل إلى المعنى الثاني بالناقل أو أصبح مجملا مثلا بنحو الاشتراك في المعنيين، نجري استصحاب بقائه على حالته السابقة قبل زمان صدور الناس، وقد أن كان هناك زمان يقطع فيها بعدم النقل بعدم الاشتراك، في زماننا الحاضر أيضا نقطع بالنقل أو بالاشتراك، في هذا الزمان الوسط نشك، نجري استصحاب بقاء الحالة السابقة إلى زمان المشكوك الذي هو زمان صدور النصوص والذي هو المهم، فنثبت أن اللفظ كان ظهوره في زمن صدور الناس هو المعنى الأول لا المعنى الثاني المنقول إليه في مورد الدوران بين النقل وعدمه، ولا المرد ولا كلا المعنيين لكي يصبح مجملا في فرض الدوران بين الاشتراك وعدمه، فننقح بهذا الاستصحاب ما هو المعنى لله في زمان صدور الناس، وبذلك حينئذ نثبت ما هو ظاهر الناس، ونقول أن هذا النص ظاهرا في هذا المعنى الأول ليس لا مشتركا مجملا ولا منقولا وظاهرا في المعنى الثاني بل ظاهر في المعنى الأول، هذا بيانه، إلا أن هذا البيان أيضا غير تام، وذلك والوجه في ذلك أنه هنا أولا هذا الاستصحاب لا يثبت ما هو الظهور، هذا الاستصحاب لا يمكن أن يثبت ما هو الظهور الذي هو موضوع الحجية كما قلنا فيما سبق إلا بنحو الأصل المثبت بالملازمة التكوينية العقلية، لأن ما كان ثابتا سابقا من المدلول التصوري أفرض تم الاستصحاب، أجرينا هذا الاستصحاب وأثبتنا أن هذا اللفظ كان قبل زمان صدور الناس له هذا الظهور، وفي زمان الناس نشك في أن مدلوله وظهوره التصوري ما هو، أثبتنا أن ظهوره التصوري إنما يعني مدلوله التصوري إنما هو المعنى الأول، لكن المدلول التصوري هو ليس هو الحجة، الحجة إنما هو الظهور التصديقي الاستعمالي هو موضوع الحجية، اللازم العقلي لبقاء الدلالة التصورية في زمان صدور الناس الذي هو زمان استعمال الشارع لذاك اللفظ لذلك الناس، لازمه العقلي أنه إذا حينما استعمله فلا محال لقد أراد كان قد أراد نفس المعنى، أي كان أو إن شئتم قلتم كان الظاهر إرادته الاستعمالية وحاله الاستعمالي إرادة نفس ذلك المعنى، إلا أن هذا اللازم ليس لازما شرعيا ليس أثرا شرعيا بل لازم عقلي تكويني ناشئ من أن اللفظ لو كان باقيا على هذا المعنى إذن حينما يستعمله مستعمل يقصد ذلك المعنى، ويكون ظاهره ظاهر حاله وظاهر إرادته الاستعمالية إرادة ذلك المعنى، كونه لازمه هذه الملازمة ملازمة بين أمرين تكوينيين، لأن إرادة المعنى أو الظهور الاستعمالي الظهور الحالي الاستعمالي في إرادة المعنى هذا أمر تكويني ليس أمرا شرعيا، فاستصحاب المدلول اللغوي والظهور اللغوي لا يثبت الظهور الاستعمالي والظهور الحالي الاستعمالي للمستعمل في ذلك الزمان الذي هو زمان الشك إلا من باب الملازمة العقلية أو الملازمة العادية، حتى ليست ملازمة عقلية ملازمة عادية، لأنه حينئذ إذا استعمل هذا المستعمل لابد يريد هذا المعنى فيكون كلامه ظاهرا في هذا المعنى، لكن اللوازم العادية والعقلية قرأتم أنه لا تثبت الاستصحاب، هذا لو أريد الاستصحاب إجراء الاستصحاب في المدلول التصوري، ولو أريد إجراء الاستصحاب في المدلول التصديقي ابتداء بأن نقول هذا اللفظ لو كان مستعملا سابقا كان ظهوره الاستعمالي في هذا المعنى، الآن في هذا الزمان لا ندري لو يستعمل ظهوره الاستعمالي في نفس ذلك المعنى أو في معنى آخر، والأصل أنه باق على نفس ظهوره الاستعمالي. نجعل مركز الاستصحاب الظهور الاستعمالي، وهذا يكون من الاستصحاب التعليقي في الموضوعات الذي هو أيضا من الاستصحابات المثبتة على هو ملقح في بحث الاستصحاب التعليقي. إذن فهذا الأصل أصلا مثل استصحاب، استصحاب مثبت. لا يمكن بالاستصحاب إثبات ما هو الظهور الاستعمالي للنص لكي يحقق ينقح بذلك موضوع الحجية الذي هو الظهور الاستعمالي. هذا ما يرجع إلى المركز الأول. وأما ما يرجع من هذه الأحوال إلى المركز الثاني أي المراد الاستعمالي، فهو ما ذكروه من الدوران بين الحقيقة والمجاز، بين الإضمار وعدم الإضمار، بين الاستخدام في إرجاع الضمير وعدم الاستخدام، والإضمار أيضا نحو مجازية وعناية على كل حال. قد يميز بينهما في اللغة والعلوم الأدب، إلا أنه في بالنسبة إلى النكتة المشتركة والمهمة لدى الأصولي من العناية كالمجاز عناية، وكذلك الاستخدام، هذه كلها عنايات. لو دار الأمر بينها وبين عدم كل واحد منها وعدمها، فمن الواضح أن الأصل عدمها. والوجه في ذلك هو إصالة الحقيقة وإصالة الظهور، معنى أن ظاهر حال المتكلم أنه حينما يتكلم باللفظ لا يخالف الوضع اللغوي إلى ما فيه تخلف وعناية، وإن كان يمكنه أن يتخلف ويخالف فيقصد المجاز معنى مجازيا لللفظ، أو يقصد الإضمار ولا يبرز ما يدل على الإضمار، أو يقصد الاستخدام ولا يرجع إلى الضمير بالضمير إلى مرجع بمعنى آخر لا بذاك المعنى، بأي التي هذه أنحاء من المخالفات. إلا أن هذه المخالفات رغم أنها تقع وقد تقع بلا قرينة كما قلنا، إلا أنها خلاف القاعدة، بمعنى أنه أنها خلاف ظاهر حال المتكلم في مقام الاستعمال والمحاورة، فإن إصالة الحقيقة مرجعها كما قلتم لعله يأتي إلى في بعض الأبحاث القادمة الإشارة إليها، مرجعها إلى إصالة الظهور، وأن الإنسان لا يخالف القواعد المجعولة في اللغة في باب الألفاظ الإفهام والتفهيم، وإن كان قد يصدر منه هذا العناية والمخالفة، لا يخالف إلا مع نصب قرينة، فإنه مع نصب القرينة لا تكون حينئذ المخالفة لأن تكون مبينة. وإن شئتم قلتم أن الأصل الظاهر والأصل الأولي بمعنى الظاهر الحالي للمتكلم في مقام المحاورة أنه في مقام الإفهام الفعلي لا في مقام الإفهام الشأني، الصلاحية الشأنية للاستعمال اللفظ في المعنى. وهذا الظهور في الإفهام الفعلي للمحاورة هو الذي يجعل إرادة المعنى المجازي من دون قرينة خلاف الأصل، أي خلاف هذا الظهور الحالي وهذه غلبة والكاشفية. قلنا أن الأصول العقلائية لا تكون تعبدية تنتهي إلى نكات الكاشفية من الغلبة ونحوها، خلاف هذه الغلبة وهذا الظهور الحالي فيكون احتماله موهونا نوعا، واحتمال الموافقة مع الطريقة المفهمة في اللغة هذا الاحتمال هو الأقوى ولو بحسب النوع. هذا معنى وجود الملاك الكاشفي. هذا الظهور، هذه الظهور الحالي ينفي لا محالة كل واحد من هذه المخالفات لو دار الأمر بينها إثباتا وعدمها. وأما لو علم مخالفة منها ودار الأمر بأنه بنحو المجاز مثلا أو بنحو الإضمار، بنحو الاستخدام أو بنحو الإضمار، لو علمنا في مورد أن المعنى الحقيقي بلا إضمار وبلا استخدام لا يمكن، أم يدور الأمر بين أن يكون قد أريد المعنى المجازي أو أريد المعنى الحقيقي وفي الضمير استخدم وقع استخدام، أو هناك تقدير مثلا وإضمار، دار الأمر بين المجاز والإضمار، بين المجاز والاستخدام، بين الإضمار والاستخدام ونحو ذلك. في مثل هذه الموارد حينئذ هذا لو لم يبرز ما يعين أحدها أحد إحدى المخالفتين في قبال الأخرى مقتضى القاعدة الإجمال، الله يقع إجماله، لأن المعنى الحقيقي على كل حال بلا الحقيقي وبلا إضمار وبلا أو بلا استخدام من دون أي عناية، هذا معلوم العدم، لا بد من عناية. أما العناية في أي قسمين في أي جانب هذا يرتبط حينئذ بالخصوصي، ليس له ضابط النوعية، ترتبط بالخصوصيات في كل مورد. إن كان في مورد الخصوصية تعين أو تقرب إلى الذهن العرفي التجاوز في قبال الإضمار أو الإضمار في قبال التجاوز أو الاستخدام في قبال أحدهما تعين، وإن لم يكن قائلا على ذلك لا يوجد أصل عقلاء نستطيع نقول الأصل عدم الإضمار في قبال التجاوز، وأن التجاوز مقدم على الإضمار، لا يوجد أصل هذا، أو أن الاستخدام مقدم على المجازية، أو أن الإضمار مقدم على الاستخدام، مثل هذا الأصل غير موجود كما هو واضح. هذا المركز الثاني. نعم يوجد هناك نكتة ربما أن تأتي في بعض الأبحاث، البحث العام والخاص ونحو ذلك، أنه العنايات الأشد تكون أكثر أبعد عن الإرادة من العنايات الأخف، وإن كان هذا العنوان أيضا عنوان انتزاعي ليس عنوان كلي، ليس الإضمار دائما هو الأشد عناية أو المجاز هو الأشد عناية، قد يكون إضمار في مورد أخف من المجاز في ذلك المورد أو بالعكس، أو العنايات الأكثر تكون منفية حينما يدرون أن بين عناية أكثر وعناية أقل، ما هذا عنوان انتزاعي لا بد من تطبيقه في كل مورد المورد، هذا ما يرجع إلى المركز الثاني. المركز الثالث ما يرجع إلى هذا إذا كان في دليل واحد، طبعا هذا الإجمال، وأما إذا كان الأمر دائرا بين إضمار في دليل في نص أو مجازية في دليل آخر، أي هذا الدوران إذا كان في دليلين في نصين صادرين من المعصوم، بحيث لا بد في مقام الجمع بينهما إما أن نحمل هذا على المجازية أو نحمل ذاك على إضمار أو على أي مخالفة أخرى عناية أخرى من العنايات، حينئذ هنا لا يؤدي إلى الإجمال لما سوف يأتي من أن الخطابات المنفصلة تكون ظهوراتها تامة وفعلية، يعني القرينة المنفصلة لا يرفع أصل الظهور، فلا يوجب الإجمال في انعقاد الظهور، لأن الظهور ينعقد في كل كلام بمجرد انتهاء ذاك الكلام، ولا يكون متوقفا ومعلقا على ما يستفاد وما يأتي في سائر البيانات المنفصلة، والبيانات المنفصلة حتى إذا كان فيها ما يخالف هذا البيان مخالفته لا يرفع ظهور هذا البيان، فلا يوجب الإجمال في الظهور، لكن يقع بينهما تعارض حينئذ لحاظ المراد الجدي، إذ لا يمكن الأخذ بالظهورين معا لا محالة، لا بد من أن يكون هناك المراد الجدي مخالف مع أحدهما، حينئذ هذا يدخل في باب التعارض وله أحكام، حينئذ أحكام باب التعارض، إما يستقر التعارض أو لا يستقر حسب قوانين التعارض المستقر والتعارض غير المستقر، أي الذي فيه جمع عرفي، وهناك نقاط في الجمع العرفي بعضها نوعية كلية لها نحو من حالة القواعدية فيها، يعني الأصوليون قعدوها في قواعد كلية بينوها في بحث تعارض الأدلة، وهي أيضا من المطالب الجليلة التي انتهى إليه الفكر الأصولي في مواد التعارض بين الظهورين في دليلين مستقلين، ويأتي مفصلا لها نقاطها النوعية تأتي في بحث تعارض الأدلة هناك في مقدمات أو في نفس مسائل كتاب التعارض أو قد مضى انتهيت بعضكم انتهى منها. هذا المركز الثاني. المركز الثالث أن يكون الحالتان المتعارضتان أو الحالات المتعارضة مربوطة بالمدلول التصديقي لا بالمدلول الاستعمالي، فضلا عن التصوري بالمركز الثالث. هذا مثاله الدوران بين التقييد والإطلاق، الدوران بين التقييد والإطلاق، أنه هل يريد المطلق أو يريد المقيد. لو دار الآن بين أن المتكلم هنا في هذا الخطاب هل أراد المطلق أو أراد المقيد، وهنا نقول الأصل حينما لا يكون ما يدل على القيد متصلا به ولا ما يوجب صالحا يكون صالحا للتقييد بنحو يكون مجملا، نقول الأصل عدم التقييد، ننفي التقييد وكذلك التخصيص ونحو ذلك. إلا أن هذا لا يرجع بحسب الحقيقة إلى إصالة الظهور بمعنى المدلول الظهور الاستعمالي لما سوف يأتي، وهذا أيضا من تنقيحات وتحليلات الأصوليين، من أن إرادة التقييد لو كان مراده التقييد فالتقييد ليس مربوطا بمرحلة المدلول الاستعمالي، لأن الطبيعة اسم الجنس في موارد المقيد لا يستعمل في معنى غير معناه الحقيقي بل مستعمل في نفس معناه، وإنما التقييد يرجع بحسب الحقيقة إلى العناية بلحاظ الظهور بالجدية. لو كان مراده المقيد هذا لا يعني أنه قد استعمل المطلق في المقيد لكي يلزم منه مخالفة الظهور الاستعمالي وهو المجاز، استعمل المطلق في المقيد بل استعمل المطلق في ذات معناه، لأن معنى المطلق ليس المطلق، معنى المطلق الماهية والطبيعة لا بشارت من حيث الجامعة بين المطلق والمقيد. وأما المقيد ومن هنا ذكر القيد لا يستلزم المجازية باستعمال اسم الجنس، لأن معنى الموضوع هو الجامع والجامع محفوظ في ضمن المقيد أيضا. وإنما لو أراد المقيد معناه أن هناك زيادة في عالم الثبوت، هذه الزيادة لم يبرزها في عالم الإثبات، في مراده الجدي يوجد زيادة نحو تعدد الدال والمدلول، يوجد زائدا على معنى اسم الجنس الذي استعمله فيه أيضا على كل حال المستعمل فيه وتلك الماهية، يوجد ما زائدا على اسم الجنس وهو الطبيعة الجامعة القيد، والطبيعة الجامعة أبرزها باسم الجنس بذات المطلق. الزيادة التي هي عبارة عن الخصوصية لم يبرزها في مقام الإثبات، ويقال أن ظاهر حال كل متكلم أن تمام ما يريده يبرزه لا بعض ما يريده يبرزه بالجعل الواحد، وهذا ظهور حالي تصديقي أن تمام ما يريده يبرزه أو لا يبرزه، هذا ليس مربوطا بما استعمل بالمقدار المبرز الذي استعمل فيه اللفظ، لأن ذاك على كل حال واحد وهو الجامع. ومن هنا نقول أن هذا لا يرجع إلى المدلول الاستعمالي بل يرجع إلى الظهور التصديقي. إذن فإصالة التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي هو ملاك الظهور التصديقي النافي للتقييد، وهذا ظهور تصديقي ليس ظهورا استعماليا، أي من الدرجة الثانية من المدلول والدلالة التصديقي إلى الدرجة الأولى. وكذلك في باب التخصيص، بناء على أن التخصيص بالمخصص المنفصل يرجع بحسب الحقيقة إلى هذه المرحلة كما هو الصحيح، بل بالمخصص المتصل أيضا إذا كان في جملة مستقلة يرجع إلى هذا. نعم لو كان المدخول مدخول أدوات العموم ككل ونحو ذلك فحينئذ يغير المدلول الاستعمالي. وعلى كل حال فبلحاظ العموم أيضا هكذا نفس الكلام يقال، فال بناء على هذا المبنى في بحث العام والخاص. إذن بل على مبنى المرزا حتى في المدخول، لأن المرزا يرى على ما سوف يأتي أن أدوات العموم أساسا غير موضوعة الدلالة على عموم كل تمام المدخول، بل عموم ما يراد من المدخول، فلا بد في الرتبة السابقة من تنقيح المراد بالإطلاق ومقدمات الحكمة ثم تسليط العموم والاستيعاب بأدوات العموم عليه، فيكون دائما في طول الإطلاق، ودائما يكون حينئذ مخالف للعموم مربوطا بمرحلة المدلول التصديقي والظهور الحالي الثاني للظهور الاستعمالي المربوط باللفظ المستعمل. إذن فالدوران بين التقييد والإطلاق والتخصيص والعموم يكون مربوطا بهذا المركز الثالث. وأيضا يأتي نكات وخصوصيات مربوطة بباب إصالة العموم وإصالة الإطلاق من غير هذه الناحية التي سموها بتعارض الأحوال، إنما هي نكات أخرى تأسيسية أسسها ونقحها علماء الأصول في بحث العام والخاص، في بحث المطلق والمقيد، وفي كتاب التعارض أيضا بحث باب التعارض، وهي من النكات الجليلة المهمة الأصولية، لأنه كثيرا ما تنفع أيضا في الاستدلالات الفقهية، بل هي أهم الأدلة وأهم القواعد الأصولية التي محل الابتلاء في الفقه وحسب الحقيقة. تلك نكات أخرى سوف تأتي في بحث حقيقة الإطلاق وحقيقة التقييد ومقدمات الحكمة، وكذلك العام وكيفية الدلالة في العموم ونحو ذلك، حجية العام في الباقي وعدم حجيته، تلك نكات أخرى غير مربوطة بهذا بحث التعارض الأحوال التي طرحها الأدباء. فهذا البحث لا يستحق أكثر من هذا المقدار، وبهذا ينتهي بحث أيضا علامات الحقيقة والمجاز، وندخل في الحقيقة الشرعية الذي هو البحث الآخر بعد الفاطمية إن شاء الله.